السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا، طبتم وطاب جلستكم وتبواتم جميعا من الجنة منزلا. الله أسأل أن يجعل هذه الليلة القرآنية في ميزان حسناتنا جميعا، اللهم أمين. يلا يا شباب نفتح سورة الحجرات. يلا على الله توكلنا، الله يسعدك يا رب ويرضى عنك. فكر على كده الآية رقم 1، قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، إن الله سميع عليم. نعم، الله عز وجل في هذه الآية يربي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويؤديهم. ذلك احنا كنا خدنا في بث التدبر ان الآيات، ان السورة دي سورة التربية، سواء مع الله، سواء مع النبي صلى الله عليه وسلم، سواء مع الناس. جمعت انواع التربية او نوع الأدب مع الله عز وجل ومع الصحابة، مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الناس. خلينا الآية الأولى والآية الثانية نفس السبب واحد، فخلينا نقرأ الأسباب معي كان علق. قال البخاري رحمه الله تعالى بسنده عن ابن أبي مليكة، الله يحبك الله يحبك ارضى عنك، أن عبد الله بن الزبير أخبرهم أنه قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال أبو بكر: أمر القعقاع ابن معبد ابن زرارة. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: بل أمر الأقرع ابن الحابس أو ابن حابس. قال أبو بكر لعمر: ما أراد إلا خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافك. فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما، فنزلت في ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، حتى انقضت. الآية اللي بعد كده الآية الثانية، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال البخاري رحمه الله تعالى بسنده عن ابن أبي مليك قال كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، رفع أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قدم عليه ركب بني تميم، فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشع، وأشار الآخر برجل آخر قال نافع لا أحفظ اسمه، اللي هو ذكر في الرواية الأخرى القعقاع بن معبد بن زرارة. فقال أبو بكر لعمر ما أردت إلا خلافي، قال ما أردت خلافك، فارتفعت أصواتهما في ذلك، فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم. قال ابن الزبير فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه، ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني أبا بكر. هنا عندنا الآيتان السبب واحد، فربما كل آيتان نزلتا في هذا الموقف، لكن ذكر من عادة البخاري، يعني خلينا أقول لكم معلومة، يعني من عادة البخاري في الصحيح أنه أحيانا بيعيد الحديث في موضع آخر. طبعا البخاري معلومة يعني لا يكرر الحديث إلا لفائدة إسنادية أو فائدة متنية. يعني فائدة إسنادية مثلا ذكر الحديث من طريق صحابي معين فيذكره في موضع آخر من طريق صحابي آخر ليبين تعدد الطرق، أو راوي بعد الصحابي أو بعد التابعي أحد رواة الإسناد فيذكر راويا آخر من طريق راوي آخر فيشعر أن الحديث له إيه؟ له طرق أخرى. تمام؟ أو فائدة متنية. إيه الفائدة المتنية؟ يعني مثلا في هذا الحديث الأولاني الأثر الأولاني ذكر فيه اسم الرجل الذي ذكره أبو بكر، في الأثر الثاني يقول ورجل آخر لا أذكر اسمه، ورجل آخر أذكر. فالفائدة المتنية أنه ذكر هذا الرجل. أحيانا يكون الحديث موصول ويذكره في موضع آخر بدون وصله، أو يذكر السند تماما ثم يذكره تعليقا إلى آخر، يعني دي من فوائد عند البخاري. وإلا فالآيتان السبب واحد، حتى الراوي واحد ابن أبي مليكة الذي يروي القصة لكن هو روى الحديث مرتين ابن أبي مليكة، مرة نسي اسم الرجل ومرة ذكر اسم الرجل. ولذلك أنا أقول لكم فائدة النهاردة، معلش الكلام كتير شوية اسكتوها، يعني لأن في طلاب علم بيسمعونا وبيرسلوني وبيقولوا يعني إيه يا ريت تطعمنا ببعض الإيه الأمور العلمية البسيطة. فائدة مهمة جدا تحتاجوها في الحديث. أحيانا يأتي الحديث يصله الزهري مثلا، يعني مثال بالزهري يعني يذكره موصولا، يعني نجد مثلا ايه راوي مثلا زي معمر بيروى عن الزهري، ومالك معمر بن راشد احد علماء اليمن ومحدثيه، ومالك ابن انس وسفيان الثوري كل هؤلاء يروون عن الزهري، خلاص. فياتي الزهري مره فيذكر الحديث موصولا، يعني مثلا وليذكره موصولا للنبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة مثلا، تمام كده، ثم يأتي فيذكره مرسلا، يعني لا يذكر الصحابة يذكر التابعي ويقف عليه، فتجد أن معمر ثقة، وتجد أن مالك بن أنس ثقة، الاثنين سمعوا من الزهري. طيب إزاي الزهري يقول هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهنا يقف على التابعي وما يذكرش الصحابي، هنا يذكره إلى أبي هريرة وهناك يذكره على التابعي، فيكون الحديث مرسلا. يقول لك لا، المسألة كالآتي، المسألة كالآتي. المسألة كالآتي. المسألة فيها قال لك إن الزهري أحيانا ينشط، أحيانا ينشط فيروي الحديث كاملا، وأحيانا يكسل فيروي الحديث مرسلا. يبقى المضار عند الزهري مش عند الثقة، ده مثال يعني بالنسبة حتى لفعل البخاري في الصحيح يعني. فهنا عندنا دي أول فائدة. الفائدة الثانية، لا أمانة لأحد مهما بلغت رتبته أن يرد على النبي صلى الله عليه وسلم قوله أو أن يرفع الصوت عليه أو على كلامه. أكز خلي بالك، لن نجد في الأمة خيرا من أبي بكر وعمر، هذا باتفاق، فأفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وأفضل الأمة بعد أبي بكر عمر بإجماع المسلمين، ما خالف في ذلك إلا شذاذ الروافض وغلاته خبثاء، لكن الرأس لهذه الأمة بعد النبي أبو بكر ثم يليه عمر، ولا تجد أحد عمل أعمالهم، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر، فعلت أنا وأبو بكر وعمر، مشيت أنا وأبو بكر وعمر، حتى ولو كان أبو بكر وعمر مش موجودين. يقول السلام كلاما الله يرضى عنك سيدنا، ده شرف لنا دخولك سيدنا يا أبو عمار، شيخ ياسر من أحبابنا ومن مشايخنا، ده شرف لنا والله، زدتنا شرفا وعليت قدرنا يا شيخ ياسر، ربنا يرضى عنك يا أبو عمار، دخولك للمسكين أعلى من قدره، ربنا يحفظك. النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يحكي أمرا فيقول: وأنا أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر، حتى مصحبة تعجبه النبي يجيب بالنيابة عنهم أنني أؤمن بذلك ويؤمن معي أبو بكر وعمر. بل في حديث أبي موسى الأشعري، وقف أبو موسى الأشعري على بستان حارسة، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم وجلس على بئر، فجاء أبو بكر فاستاذن، فدخل أبو موسى يستاذن له، فقال: أذن له وبشره بالجنة، فأذن له، فدخل أبو بكر وجلس في مقابل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء عمر فاستأذن له أبو موسى، فأذن له وقال له: إذن له وبشره بالجنة، فدخل عمر رضي الله تعالى عنه فجلس بجوار أبي بكر، ثم جاء عثمان رضي الله تعالى عنه فاستأذن له موسى، فقال صلى الله عليه وسلم: إئذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، فقال له ذلك، فقال: إن لله وإن إليه راجعون. فجاء عثمان فلم يجد موضعا على البئر فجلس في قبالتهم، وهكذا ماتوا ودفنوا، دفن أبو بكر بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر بجوار أبي بكر، ودفن عثمان في البقيع قبالتهم على الهيئة التي كانوا فيها في البستان. تمام. طيب، المسألة كالآتي: أبو بكر وعمر بلغوا من الفضل مبلغة، ومع ذلك وبلا قصد وما تعمدا أن يعترض عن السلم أو أن ترتفع أصواتهما ضربا فيهم، ولكن لما جلس وفد والنبي عليه السلام جالس وشاور أبو بكر وعمر بشيء، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، الخطاب لأبي بكر وعمر خاصة، وشوف ابن أبي مالك يقول: كاد الخيران أن يهلك. لما تدرس نحو في ألفية ابن مالك تجد أن فعل كاد يفيد الوشوك، يفيد قرب وقوع الفعل، يعني وش كذا فعل، يعني فعلا كاد أن يهلك. قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا، تحذير لأبي بكر وعمر ثم المؤمنين بعده، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. شوف الشدة في الكلام: إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، يعني ما ترفع كلامك ولا صوتك، بتجلس عند النبي تجلس لا يخرج لك صوت، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يا الله، يا رب توجع، تحبط أعمال أبي بكر، تحبط أعمال عمر، إذا ارتفعت أصواتهما عند رسول الله. ولذلك كان الإمام مالك رحمه الله تعالى لا يقبل أن يرفع أحد صوته في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع أهل العلم على أن الرفع الصوت على كلامه كرفع الصوت عليه حية، رفع الصوت عليك يعني لما أنا أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترفع صوتك، لا تتحدث، اسكت. إنما نجد الآن سوء أدب يقول اقنعني بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لما أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت من حقك أن تقول أصح الحديث، هذا الذي يعني يجوز لك أن تقوله، أصح الحديث، الحديث صحيح ولا لا؟ طبعا الحديث مش صحيح خلاص أنا ما أخذ منه مش صحيح، لكن لو صح ما لا خيار لك ولا لك إلا أن تقول سمعنا وأطعنا، ما حتى تستفهم وتقتنع، لا سلم سلم. والله لا تثبت قدم الإسلام إلا على قنطرة التسليم، احنا قلنا الكلام ده في الحكايات، لا تثبت قدم الإسلام إلا على قنطرة التسليم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أنت ملكيش أي مجال أنك تقول اقتنع، ما عندكش المجال ده ولا لك الحرية في أن تقبلي أو ترفضي، أنت مجبورة مقهورة وأنت مقهور على الطاعة. لما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أي ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وطعنا، ما فيش أكثر من كده، ما فيش أكثر من كده. حتى عاتب الله على الكتاب، قال رب العالمين والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. هذا تخاف، قال الله لأهل الكتاب كده، أنت أفضل لك ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا. وفي سورة البقرة يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. من يعص النبي صلى الله عليه وسلم فقد استبوأ لنفسه النار. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ ما حد يأبى يدخل الجنة، قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، من يعصيني فقد أبى. ولذلك في الحكايات أنا صححت معلومة مهمة جدا، وهي أن كثيرا من الناس يظنون أن السنة مستحبة، فإن فعلتها أجرت وإن لم تفعلها لا تأثم، هذا كلام خطأ. السنة صنو القرآن، فيها الخمسة أحكام، فيها الواجب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم كالأمر في القرآن ما لم يكن هناك قرينة تصرف الأمر من الوجوب الاستحباب. يعني مثال، ويعلمون ذلك في أصول الفقه من القرائن، النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا صلوا قبل المغرب ركعتين، ألا صلوا قبل المغرب ركعتين، ألا صلوا قبل المغرب ركعتين، ثلاث مرات، هذا فعل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا قبل المغرب ركعتين. ثم قال صلى الله عليه وسلم لمن شاء، لمن شاء، هذه اللفظة جعلت الأمر للإرشاد وليس للإيجاب، فكأنه يرشد، فمن صلى أجر، يبقى الركعتين قبل المغرب مستحبة. إنما لو سكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل لمن شاء لوجبت الركعتين قبل المغرب كالثلاث، زيها زي الفريضة بالضبط لوجبت، لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم كالأمر في القرآن ما لا يصلح أن نتركه، بل يأثم من يتركه إذا كان الأمر على الوجوب الخالص ولا صارف إلى غيره. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قدم إلى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى الناس وقال اجلسوا، فجلس خارج المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ما صنعت؟ قال أمرت الناس فأتمرت. قال إنك غليم معلم، فأنت لا يسعك البتة أن أنت أو أنت يكون لك خيار، خلاص فهنا الحاصل أن مهما بلغت أعمال العبد فإنه لا ينبغي له أن يعترض على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا أحبط الله عز وجل عمله كائنا من كان، حتى ولو كان في منزلة أبي بكر وعمر، فالله يغار على نبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان أصلا إحنا ما عندناش أعمال أبي بكر وعمر، نأمن على أنفسنا هذه البذاءات والاعتراضات على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأننا نعامل كلام نبينا وتاج رؤوسنا عليه الصلاة والسلام نعامله معاملة أي أحد؟ والله ساعتها لا يجري في الجسد إلا الماء، ما يجري الدماء، ما عندك حرارة ولا عندك إحساس. النبي عليه الصلاة والسلام تجعله زي أحد؟ النبي يقول قول مقدم على روحك ودمك وعلى أبيك وأمك وعلى زوجتك وأولادك، تخسر الدنيا كلها في مقابل أن تطيع أمر النبي عليه الصلاة والسلام. رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال جاءنا أحد أبناء عمومتنا أحد عمومتي عمه فقال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر لنا فيه نفع. إيه الأمر ده؟ إن هم كانوا بيأجروا الأرض، كنا نكتري بالثلث والربع والجزء من الطعام، بنأجر الأرض إما بالثلث أو الربع، معظمنا فلاحين وعارفين الكلام ده خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاكتراء في أول الأمر لكن رخص فيه بعد ذلك. فجاء عم رافع بن خديج، هل قال لا مش ينفع يا رسول الله؟ لا لا، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا أو كان لنا فيه نفع. شوف يعلق الصحابي يقوله وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، هي دي القلوب. لا بس النبي يعرف أحسن مننا. أيوة يعرف أحسن منك، يوحى إليه يا رجل حتى في أعمال الدنيا. قالوا يا رسول الله نلقح النخل، قال لا تلقح، فسد النخل. فقالوا يا رسول الله فسد النخل، ما قالوا للنبي أخطأت، مستحيل يقولوا كده، ده مش أدب. قالوا فسد النخل يا رسول الله، قال أنتم أعلم بأمور دنياكم. مع أنه لما قالوا نلقح النخل قال لا تلقح، خلاص لا نلقح خلاص. ده السنة ملآنة يا شباب بمثل هذه المواقف، بس لو ده يعني معناش وقت ان احنا نسرد المسائل ديت. ده الفائده الاولى، يبقى مهما بلغ من عملك وتسيء الادب مع السلام يحبط الله عز وجل العمل. فمن محبطات الاعمال الرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا افهم انك تعصي ضعفا لكن لا ترد كبرا، تعصي ضعفا يعني قد يعصي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ضعفا، لكن بيوقر النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف امره ونهيه وعلى دماغه من فوق، بس ضعيف قد يعذر مثل هذا الى ان يتوب الى الله عز وجل. انما ان يرد انكارا وجحودا ويجعل راسه براس النبي عليه الصلاه والسلام، بنتك تيجي تقول لك تلبس الخمار وهذا امره في القران او النقاب وقد حث عليه السلام ومختلف في بيان العلم بين الفرض والسنه، ثم تلاقي اخلع النقاب، انت تجعل نفسك ند للنبي عليه الصلاه والسلام؟ انت مين انت بقى؟ وزك ايه بقى في الامه ولا في الناس ولا في الخلق حتى ترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم امره ونهيه؟ انت ترد قوله؟ البنت يجي لها جليبيب فقير مسكين دمين قصير، يعني هو لو رايح من غير النبي صلى الله عليه وسلم ما يفتح له الباب، لكن لما جاء قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطب ابنتكم، ها كلام واضح اهو، ما فيش فيه خفاء، النبي يخطب ابنتكم. الرجل قال وهل خير من رسول الله؟ نعم نعم. قال لا ليست رسول الله. امال مين؟ قال لي والله ما قدر انه ينطق. قال طب استامر امه. ما يقدرش المرأة عشان خفيفة العقل، قالت لا ولو جمع صفات الاولين والاخرين. البنت طلعت قالت لهم فيما تخوضان، ولا كلام في اخذ ورد. احنا نسيب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الباب وانه ناخد الرد؟ ده كلام كانها بتقول لابيها كان من العذاب، تقول له حاضر خبصت موضوع ليه يتقفل. ثم قالت لهم اما تخشيا، انتوا خايفين ان ينزل الله في شاننا قرانا يفضحنا؟ تعالوا توضحون أنفس الناس. أيها النبي مش سمعنا بس الله عز وجل يعلم، والله سميع عليهم كما قال في بداية سورة الحجر. أنتم مش خايفين أن الله عز وجل ينزل القرآن الآن يفضحنا بين الصحابة؟ إحنا نخالف النبي عليه السلام؟ سلموني لرسول الله فإنه لن يضيعني. لما النبي علم بذلك، قال اللهم صب عليهم الخير صبا صبا ولا تجعل عيشهما كدا كدا. مات جليبيب بهذه الدعوة، استشهد. ليه؟ لأن البنت وإن رضيت فإنها فيها غصاص، عندها شيء في صدرها، بس رضيت عشان النبي عليه الصلاة والسلام. فلما دعا لها ودعا لجليبيب، عوض الله جليبيبا بدعوة السلام خيرا منها، الحر العين في الجنة خلاص، وعوض على أساس الدنيا يعني، هو لكن هي خير من الحر العين في الآخرة، لكن في الدنيا حر العين أجمل من ناحية الجمال. لو هنقارن في الدنيا، لو كان خدها في الدنيا لا، الحر العين أجمل، لكن في الآخرة هي تزيد على الحر العين، لكن احنا لسه ما وصلناش الآخرة. فعوض الله جليبيبا خيرا منها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة وقد أشاح بوجع جليبيب، لقد رأيت زوجتين من الحور العين يدسان في فمه من ثمار الجنة بيطعموه، واصل للشهاد عند الله استخصال منها، وإنه يزوج 72 من الحور العين، 72 خلاص. فجليبيب تزوج غير منها، وهي صارت أنفق امرأة في المدينة، وما مسها ولا انكشفت عليه. هي طاعة بركة، تطيع تفلح على طول، تطيع تفلح. يبدا اولا الامر الثاني، سرعة استجابة الصحابي لأمر الله. شوف عمر اتعامل ازاي، يقول ابن الزبير فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يوشوش، حتى يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ما تقول يا عمر؟ ليه؟ لأن الله قال لا ترفعوا أصواتكم، فأخذها عمر على سبيل الحقيقة. أنا سأذكر لكم أثرا تتندرون به لتعلموا أن الصحابة ذو إحساس مرهف. لما نزلت هذه الآية كان هناك رجل يرفع الصوت عند النبي عليه الصلاة والسلام لحاجة، كان خطيبا، ومن عادة الخطيب خطيب النبي عليه الصلاة أن يرفع الصوت، فظن أن الآية شملته. شوف الصحابة وحسن مرهف، فحبس نفسه في البيت، حبس نفسه في البيت لا يخرج. فسأل عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أين ثابت؟ ثابت ابن قيس ابن شماس. أين ثابت؟ قال جار له أظن سعد بن معاذ أرى لك خبر يا رسول الله. فذهب إلى ثابت فقال يا ثابت إن رسول الله يسأل عنك. قال يا سعد لقد نزلت آية من كتاب الله، والله إني لمن أهل النار وقد حبط عملي. ربنا بيقول لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم البعض وإني لمن أهل النار، فأنا عملي أحبط خلاص. فذهب سعد بن سلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا بل هو من أهل الجنة، هو من أهل الجنة. فكانوا يعلمون أنه من أهل الجنة ويمشي على الأرض. شهد من الصحابة ذو إحساس المرف. لا إحنا ممكن تقرأ علينا قوارع الآيات ولا يهتز منا جنان، ولا يتحرك منا جفن، ولا تسيل منا دمعة، ولا يقشعر لنا بدن. ليه؟ لغرابة هذه الآية عن قلوبنا، غرابة القرآن. نحن نحيا غربة القرآن حتى ونحن نتلوه تلاوة الصم البكم الذين لا يعقلون. إنما والله يا إخوتي والله وأنا أولكم، لو تفاعلت قلوبنا حبيبي أبا عيشة ربنا يرضى عنك، لو تفاعلت قلوبنا مع آيات الله عز وجل تفاعلا صحيحا وفهمت مراد الله عز وجل من القرآن لقتلتنا الآيات، كما قتلت ابن الفضيل ابن عبد عليا. ليه؟ تفاعل. أنت يقرأ عليك آيات فيها عذاب تهديد من الله عز وجل ثم يطيق ذلك قلبك. ميمون بن مهران أحد العلماء الذين كانوا يصاحبون عمر بن عبد العزيز. ميمون بن مهران كان يقرأ في الليلة الواحدة 20 جزءا من القرآن، فمرض فقل ورده إلى 10 أجزاء. قلب، شوف القلب، السلف كانوا إذا قلوا في العمل شعروا أنه من قسوة في القلب. 10 أجزاء، كان بيقرأ 20 بدأ يقرأ 10 من المرض، أصاب مرض. فقال لابنه: قم يا بني، نذهب إلى أبي سعيد الحسن البصري يستلن لي. شوف بقى، هو ده الفهم، مش يستنى بقى لما القلب يقفل ولا يجد لا دمعة ولا خشوع بعدين يروح يقول لك أعمل إيه ويلطم. لا، المؤمن حساس كالثوب الأبيض، إن سقطت عليه بقعة ظهرت الإشارات عنده شغالة. أول ما يأنس من قلبه وحشة، لا في حاجة غلط بقى. إنما ده في ناس ممكن تبعد عن القرآن يوم واثنين وثلاثة واربعة وعشرة وسنة وعشرة ولا يشعر، وإنه أن سلب القرآن منك وقطع العلاقة بينك وبينه إنما هو محض عقوبة من الله عز وجل. لأن الله إذا رضي عن العبد هداه واجتباه واصطفاه. ومن اجتباءات الله عز وجل، من دلائل الاجتباءات أنه يعلقه بالكتاب. هو ده الكتاب المبارك. أولا أنا لما أحب الله مش بحب كلامه، ده واقع. طيب أنا غريب عن كلام الله، يا أخي ما تصفحت كلام الله اليوم، كيف وتزعم أنك تحبه؟ يعني ألا ترى أن هذا كذب واضح جلي؟ كيف تحبه ولم تستمتع بكلامه ووصله؟ دي أمانة الله عندنا، كلام تكلم به ربنا، تكلم به حرفا وصوتا وهو بين أيدينا ونحن نزعم حبه، كيف لا نحب هذا الكتاب؟ حتى ولو نقول نحن نحب القرآن، هل رأيتم حبيبا يعزف عن حبيبه؟ في حبيب بيعزف بيبعد يستطيب له العيش في البعد عن حبيبه؟ لا، مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده، عشان احنا واضحين. فراح ميمون بن مهران قال له: يا ابني تعال روح لأبي سعيد يستلل لي إطار قلب، عشان كده لما يصبك ضرا تروح للعالم. فدق الباب على الجارية، ففتحت الجارية فعلمت مرادة، فقالت: ما أبقاك إلى هذا الزمان السوء يا شيخ، إيه اللي قعدك لغاية الوقت؟ فخرج أبو سعيد الحسن البصري فقال: ما الأمر؟ قال: قسى قلبي فجئتك تستر لي. والله ما قرأ أكثر من هذا. قال الحسن البصري قرأ عليه: أفرأيتم إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فخر ميمون مغشيا عليه، ده قلبه قاسي، هم نحن ايه؟ اغمى عليه من سماع الآيات. فقال ابنه له: قد كان الحسن في عين كبيرة، يعني دول الحسن وما زاد عن أن قرأ القرآن. قال: اسكت، فلو فقهت لقتلت، لو فهمت كنت مت، لقد وعظنا فأبلغ. أيوة، قال له إيه؟ قال له: يا ميمون تيجي تسأل، أنت عمرك معدود، إن متعت سنينا ثم جاءك الموت، فرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، اللي هو الموت والآخرة، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون من أموال وقصور وعمر وصحة وعافية وشراب وطعام، كل هذا انقضت ملذات. علشان كده السلف كانوا يا إخوتا على وجل من أمرهم، لا يطمئنون إلى الدنيا ولا يركلون، ما عندهم ركل الدنيا، ما عندهم ركل الشهوات، يعلمون أنهم عن النعيم المباح محاسبون، فيحاسبوا أنفسهم أولا ولا يستزيدوا منه ولا يطرفوا في نعيمهم، بل يخشوشنوا، بل يلجؤون إلى الله عز وجل، بل يتعلقون بالله خشية المآل، خشية المآل، المسألة مش سهلة، إن السفر طويل وإن العقبة كؤود. يا إخوتاه، كيف يطمئن إنسان قال الله له أنك ستخرج من قبرك أوزارك مجسمة على ظهرك؟ صخور. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون. نسأل الله أن يطهر ذلك من تطهير الأوزار. المجالس العلم دي، المجالس اللي احنا حضرنا دي، الوضوء والصلاة، المشي إلى المساجد، صلاة الأرحام، عيادة المرضى، صلاة الجنائز، كل هذا من المطهرات، المرض، المصائب، الصدقات، علشان ما يجيش يوم القيامة على أكتفنا وأعتقنا هذه الأوزار. طبعا أطلت النفس في الأثارين دول، وقع في قلبي كده، يعني لو عشتم الموقف، يعني عندما أقول يا ربي طب ده احنا، طب أنا إيه اللي جبني العمر، إيه اللي جبني أبكر، وإيش ضمني لاني يعني اتعاملت مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام معاملة مش لائقة، إيش ضمني إن عملي يروح. اللهم سترك. الآية بعد كده رقم 9، الله المستعان، راحت المحاضرة في أيتي. كان بعض الإخوة بيقول لي، كنت أجري يقول لي يا عم الشيخ العمر معان، وأنت عايز تخلص الأزمة النزول في 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 كم مجلس، لي ما تأخذ إن شاء الله 100 مجلس. والله بيسعدني هذا الكلام، حس إنه يعني عايز يسمع، ربنا يرضى عنه ويرضى عنكم جميعا. في ناس كده تحب السماع عن الله عز وجل، ما هي ما بقى أنت قعدت 20 مجلس 30 مجلس، هذيك بتكلمنا عن الله وبتكلمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، هذيك بتذكر القلوب الغافلة. والله يا إخوانا يعني أستطيع أقول لكم إن هذه الساعة من أحب الساعات إلى قلبي، هاي ساعة مضمونة قد إحنا جلست فيها على ذكر الله. أخي حتى ما نروحش ربنا يوم القيامة وما عادناش في 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 ذكره حتى ساعة كده، يعني الناس قعدت على المقاهي والمباريات وإحنا مش هنقعد يعني ساعة لله كده، ده 3 ساعات في الأسبوع. يا ليت كل الساعات مجالس علم، ومن يشبع من مجالس العلم. لا رقم 9، قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. قال البخاري رحمه الله تعالى بسنده أن أنس رضي الله تعالى عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لو أتيت عبد الله بن أبي، فانطلق إليه النبي صلى الله عليه وسلم وركب حمارا، فانطلق المسلمون يمشون معه وهي أرض سبخة، فلما أتاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إليك عني، فوالله لقد آذاني نتن حمارك. فقال رجل من الأنصار منهم والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أطيب ريحا منك. فغضب لعبد الله رجل من قومه فشتم، يعني تشتم الاثنين، فغضب لكل واحد منهما أصحابه، الله يرضى عنك يا حبيبي، فكان بينهما ضرب بالجريد والنعال والأيدي، فبلغنا أنها أنزلت وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. يعني ما فيش كلامنا، لكن لي بس يعني تعليق بسيط، وهو في بعض الناس كده بتنفخ في النار، يعني من 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 انواع نفخ النار المهيدنا ان في واحده تحكي لك على اختها او واحد يحكي لك على اخيه فتلقي السمع له، وبعدين تجود انت بقى، تجود، عارف الجود يعني تحط الملح على الطعام بقى عشان المساله تزيد، تقول لا ازاي وينفع يقول كده، يا اخي اتق الله، يا اخي اتق الله، تفسد لحمه الاخوه، خلي يا اخي ظالم. تقوم انت تصحح لاخيك حتى ولو كنت صحيح كذبا. يعني يقول لك ده شتمني يا اخو والله ده بيحبك اكيد يعني غضب كانت ساعه غضب اعفو عنه انا اجل العافين عن الناس هتكون من اهل الجنه ولو تخلي قلب اخيك النار اللي فيه تنطفئ وبعدين تقوم رايح للتاني يا اخي اخوك كلمني وكان زعلان واخد على خاطره عشان بيحبك ومتاثر قوي لانك انت قريب منه فتلطف بين الطرفين مش تنفخ في النار حتى تشتعل ده فعل الشياطين. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم هو التراحم ارحم اخاك الظالم هذا ارحمه على ان لا يرد عليه الظلم او ان يزيد وارحم المظلوم فاطفئ ناره برد قلبه اديله عرفه الاجر. ان من الناس يا اخوتاه مفاتيح للخير مغاليق للشر اللهم اجعلنا واياكم منه. وان من الناس مغاليق للخير مفاتيح للشر ما يرتاحش الا اذا الدنيا كلها هاجت في بعضها. وبعدين مواقع التواصل الان يعني ادل دليل على ذلك وحسبنا الله ونعم الوكيل في نقل المحادثات وتسجيل للناس بدون اذنهم والله العظيم بؤر من نار. وانا قلت لكم قبل كده ان دي امانات ستسقط في النار الى قعرها والله والله صعبه. يقف على الصراط الرحم والامانه الرحم ترمي بمن قطعها والامانه ترمي بمن خانها. اذا حدثك اخوك بحديث ثم التفت عنك فهو امانه. انما تاخد الحديث من هنا تصور محادثه وبعدين تبعتها وتسجل له وهو ما يعرفش يا اخي خلينا غلط خلينا عصيت الله عز وجل. هذا يتطلب سترا علي لا يتطلب فضيحه. لان من ستر مسلما ففي القلب ايمان ومن فضح مسلما ففي القلب نفاق. دي حال المنافقين شمت المؤمنون نصحه والمنافقون غششه. يا اخي انت لما تلاقيني على معصيه انصحني واستر علي ولو معك ثوب استرني مش انت اللي تصور وتنشرني. تستفيد ايه من الفضيحة؟ تستفيد ايه؟ وانت تستفيد ايه؟ ألا تعلمون أن الله يرى؟ ألا تعلمون أن الله يحصي؟ ألا تعلمون أن هذا معروض على الله؟ وقال قرينه هذا ما لدي عتيد يعني حاضر حاضر كأنه فعله الآن. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعلمون وما من كاتب إلا سيلقى غداة الحشر ما كتبت يداه وما من ناطق إلا سيلقى غداة الحشر ما نطقت شفاه. يا أخي اطلع منها سليم بقى وانت اطلع منها سليمة. ماذا سيعود علينا من التفكك بالمجالس ونقد المحادثات والإفساد بين الناس؟ الإفساد ذات البين حالقة الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. تفسد بين اثنين زوجة وزوجها أخ وأخيه ابن وأبيه بنت أمها رحم ورحمها. إذا أفسدت ذات البين حلقت دينك حلقته كاملا. لأن الدين على نوعين يا إخوتي على قسمين. إحنا قلنا أن تعبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة وهو خالق الناس بخلق الحسن. فالإحسان على أمرين معاملة الخالق ومعاملة الخلق ده الإحسان وإلا فالأمر صعب يا خضر. تمام. طيب الآية رقم 11 ولا تنابزوا بالألقاب. قال الترمذي رحمه الله تعالى بسنده عن أبي جبيرة بن الضحاك. أبي جبيرة شك في صحبته لكن الأقرب أنه ثبتت له الصحبة لأنه بيروي هذا الأثر عن عمومته. قال كان الرجل منا يقول له الإسمان الله يرضى عنك حبيب والثلاثة فيدعى ببعضها فعسى أن يكره. فنزلت هذه الآية ولا تنابزوا بالألقاب. تنابز بالألقاب أنك تنادي أخاك بما يكره. اسم عيلة اسم له حتى ولو كان مزاحا ولو طلعت عليه اسم إلا أن يكون هذا الاسم معرف به. يعني رجل لا يعرف إلا بالأعرج حتى ولو كرهه طالما أنه لا يقال على سبيل الذم فإنه يعرف به. لدرجة أن إسماعيل بن إبراهيم المشهور في رواية الحديث بابن علية وهو شيخ أحمد وغيره، كان إسماعيل عليد أمه فاشتهر بها، فقال إسماعيل ابن إبراهيم اللي هو ابن علي، قال من قال أني إسماعيل ابن علي لا أجعله في حل، إنما أنا إسماعيل ابن إبراهيم. طبعا لما يجي يقولوا حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم بقى مجهول الحال، لكن لو قالوا ابن علي يتعرف على طول. فالإمام أحمد من ورعه كان بيقول إيه؟ والحدثنا إسماعيل ابن إبراهيم الذي قال من قال علي إسماعيل ابن علي لا أجعله في حل. هبا يعمل إيه؟ هو عايز يوضح من إسماعيل ابن إبراهيم. فالعلماء لا كانوا بيقولوا هنقول إسماعيل ابن علي حتى لو غضبت، لأن ده أمر ما يخصكش، يخص حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأنت اشتهرت بهذا. زي غندر، غندر ضل هو مشاكس، كان حتى لو تعلم هو يعني لقب أحد رواة الحديث أظنه محمد بن جعفر كان لقب بغندر، وغندر يعني مشاكس، فكان بيشاكس في المجلس يعني، فسموه شيخه غندر، يقول حدثنا غندر، حدثنا بندار محمد بن بشار، خلاص. فغندر لقب مشاكس، طب ده ذم الإنسان، خلاص. ومع ذلك يتقال حدثنا غندر، ليه؟ لأنه اشتهر بغندر، اشتهر بغندر، فما عادش ينفع بقى. ممكن يشتهر بالزيات، ممكن بالقصاب، ها، ممكن يشتهر بالخزاز إلى آخره. فإذا كان اللقب شهرة ولا يعرف إلا به ولا يقال على سبيل الذم، يعني الذي قاله لم يقوله على سبيل الذم إنما على سبيل التعريف، فالعلماء قالوا والقدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومظهرا فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكري. دول الستة الذي إذا فعلوا العبد لا يعد هذا غيبة. أقولهم تاني، والقدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكري. طيب كده سورة الحجرات انتهت. سورة القمر الآية الأولى قال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. قال الترمذي رحمه الله تعالى بسنده عن أنس رضي الله عنه قال سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم آية فانشق القمر بمكة مرتين، فنزلت اقتربت الساعة وانشق القمر إلى قوله سحر مستمر أي ذهب. نحن عندنا هنا مشكلة في هذا الأثر. إيه مشكلة الأثر ده؟ مشكلة الأثر ده أنه خالف ما في الصحيحين، خالف ما في الصحيحين، يعني راوي الحديث في الصحيحين وغيرهما كمان هو أنس، لكن ذكر هذا الأثر بدون قوله فنزلت، فهذا السبب فيه ريب، لكن أنا ذكرت لكم حتى أعلق عليه، لكن فيه ريب لأنه ذكر في غير الترمذي بلا قوله نزلت، فالله أعلم أنها لم تنزل بسبب هذا. بعد كده الآية رقم 48-49 قال تعالى يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال مسلم رحمه الله تعالى بسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر. مسألة القدر هذه مسألة يعني خاض فيها الناس خوضا عجيبا، ولو أنهم قاموا فيها مقام التسليم لكان أفضل. يعني بعض الناس يقول لك إيه؟ هو ليه يعني ربنا جعل الكافر كافر والمؤمن مش دي تمييز؟ لا ليس تمييز. ليه؟ هقول لك ليه. لأن الله عز وجل غرس الفطر في الناس على حد سواء، غرس الفطر في الناس على حد سواء. يعني احنا من أدلة وجود الله عز وجل، دلالة على وجود الله الفطرة قبل الرسالة وقبل أي حاجة. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم اللي هو الميثاق الأول وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة، خلي بالك من الآية، إن كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل مبطلون. قال تعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. طيب ومع ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب إكراما من وفضلا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ثم أنه سبحانه وتعالى لم يحاسب من لم يصل إليه الرسول. خلي بالكم مسائل دي أنا بقولك كده ليه؟ لأن الملاحدة هيشتغلوا عليكم وبالذات في الفترة ديت وشغالين من زمان، يعني دلائل النبوة مهمة جدا في حكايات مريم مع أبيها حول عقلة. دلائل النبوة دي تتحفظ لأنها فيها إقامة الدليل على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يحسن بمسلم أنه ما يعرفش الدليل على نبوة نبية فتتحفظ. فمن دلائل وجود الله عز وجل الفطر، وربنا أرسل لنا رسل وأنزل كتب. خلي بالكم مسألة دي، والله لن يعذب من لم تصله الرسالة بل سيمتحنه يوم القيامة. يبقى ما فيش ظلم هو ولا في خيار فؤوس، لا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. تمام كده؟ تمام. يبقى كل من لم تصله الرسالة، كل من لم يسمع بالقرآن أو يسمع بالنبي عليه الصلاة والسلام، ها، فإنه يعد أهل فترة، أهل فترة عن انقطاع في الرسل. ده يحصل معهم إيه؟ هيمتحن يوم القيامة بإيه؟ بالفطرة المغروسة. طيب من وصله؟ جماعة النصارى اللي عايشين معانا واليهود اللي بيشوفونا واللي معنا بيحاربونا وسمعوا عن القرآن وفي مستشرقين قرأوا القرآن وفي إعجاز علم واضح في القرآن أو يعني في السنة يدل على أن هذا الكلام هو الحق، بينما كتبهم تعج بالأكاذيب والمتناقضات التي لو عرضت على العقل السليم ما قبلها. والحال أن نصارى كثر يسلمون وهناك من الديانات الأخرى من يسلم، والمسألة واضحة. هؤلاء المشركون أو الكافرون خلاص لهم عذر؟ لا، ليس لهم عذر مع وضوح هذه البينة والحجة، ما لهمش عذر، إنما يحاربون عمدا. فمليش واحد بقى يقول لنا أصل ربنا كده ظلم، ظلم فين؟ عندهم مغروس فطرة، لما بيحصل لهم مصيبة بيتخلوا عن كل شيء ويلجوا إلى الله، يخلصوا العمل لو ربنا قال لنا كده خلاص، يعلمون أن الذي خلقهم ويرزقهم ويميتهم ويحيهم هو الله سبحانه وتعالى. تمام؟ إلا فئة ممكن مثلا تقول العامل الطبيعة وغيره. وحتى الملاحدة يا أخوانا، علماء الملاحدة وقفوا عجزة مع نظرياتهم وقالوا لا، النظريات دي كانت تصلح ضرورا، لكن مع العلم الحديث الآن انقطعت هذه النظريات خلاص. دقة الكون، عشان كده احنا عندنا حسمة دليل النظام الكوني، دليل عناية، دليل عناية ودليل الخلق ودليل الحدوث والأعراض، مع ان هم من أدلة المعتزلة والأشاعرة، إلا أن هذه الأدلة تصلح مع الملاحدة خلاص، اللي هو التسلسل المؤثر، كل حدث لابد له من محدث موجود. فلو عملنا عملية تسلسل خلاص، السماء لها أمد خلاص، طيب فوقها مش عارف له أمد، يبقى في قوة محدثة لهذا، قوة تخلق هذا، مفيش طبيعة تنفعش تعمل كده، لأن الطبيعة عندهم غير متناهية خلاص، فهي معذرة طبيعة عندهم متناهية. فأنت لما بتيجي بقى عايز تيجي للأول اللي هو الله عز وجل، أنا لما أقول لك مثلا هذا الكوب اديله فلان يوصله لفلان خلاص، طيب لو لم أجعل نهاية للكوب ده، يعني لو أنا مثلا عندي جيش وقلت اضرب الرصاصة، لو الأمر ده ما وصلش للجندي وفضل بقى يوصل لواحد ورا واحد ورا واحد ورا واحد ورا واحد وده يسلم وده يسلم، الرصاصة هتنضرب. طالما الرصاصة انضربت يبقى ده بيديني حاجتين، بداية ونهاية، بداية ونهاية، في واحد ادى الأمر وبالتالي في نقطة نهاية توقف عند الأمر عشان ينضرب الرصاصة، وده اللي بيرد عليه في الملاحدة، إن في إله بدأ الخلق وفي نهاية، ما ينفعش أي نقطة، لابد لها من بداية ولابد لها من نهاية، العقل بيقول كده. فأنت تمشي مع التسلسل ستصل إلى الله، رغم أنفك ستصل إلى الله، لازم إنما لو أنا قلت إيه، طيب عشان كده الشيطان لما يقول لك من خلق السماوات، فتقول الله، من خلق الأرض الله، من خلق النجوم الله، طب من خلق الله يا غبي يا أحمق، الشيطان يعني، أنا لما أقول من خلق الله ما هو ده من الحد أقوله كده، تمين بعد ربنا ما هو كده. لو أنا فضلت المسألة شغالة بلا تناهي يبقى الخلق ده كان المفروض ما يبقاش موجود، لأني ما أنا عايز أعرف من اللي يدى الأمر ده. لو فضلت السلسلة شغالة كده من يدى الطبيعة؟ الطبيعة أنت بتقول الطبيعة نشأت بالصدفة، طب ده الصدفة ديت لابد أن تكون محددة بزمان ومكان، لأن لو ما فيش لها زمان ما ينفعش تقول صدفة. صدفة دي أنا لو قلت الكوباية دي وقعت انكسرت بالصدفة، الصدفة دي لها زمان، زمان وقوع، ابتدأت وانتهت ولا حيز. لو خرجتها عن الزمان وعن المكان ما تبقاش صدفة، ما تبقاش صدفة. فأنت الطبيعة دي اللي انتشأت عن طريق الصدفة. مين بقى اللي أنشأ الصدفة دي؟ اللي قبل الصدفة دي اللي هو لا زمان ولا مكان، لا زمان ولا مكان من الله الذي لا يحب زمان ولا مكان. إنما أي حاجة الطبيعة اللي هي نشأت بالصدفة أو الكون اللي نشأ بالصدفة اللي أنت تقوله ونظرية الصدفة، الصدفة دي ما تقدرش تخرجها عن حدود لا زمان ولا مكان، لأنك وخرجتها عن حدود لا زمان ولا مكان تبقى صدفة، يبقى في عامل فوق الصدفة دي. طبعا كلام طويل للمسألة دي. فأنا بقول إن 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 ربنا سبحانه وتعالى في مسألة القدر لم يظلم أحدا، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، ما ظلمش، كله كان متساوي في مسألة الفطرة. ربنا خلق آدم ومسح الذرية من ظهري وبث فيهم جميعا الرسالة اللي الشهادة أنا ربكم خلاص خلصت. فظلت الفطرة مغروسة مهما تلوثت إلا أنها وقت الضيق ينقشع عن هذا التلوث. فبالتالي هذه الفطرة لو صادفت مادتها، إيه مادة الفطرة؟ ما يتسق معها، إيه اللي بيتسق معها؟ القرآن والسنة، لأن الفطرة من الله. فإذا كان الكلام من منشئها ركب عليه. يعني لو افترضنا الكوباية دي لها غطاء، مهما تجيب لها غطاء واسع ضيق ما يركبش، الغطاء اللي لازم يركب على كده يكون قدها، لازم يكون قدها. فإذا أحكم عليها فنقول دي إيه؟ ده الغطاء بتاعها، تمام كده؟ هي الفطرة بتاعتك كده، الفطرة دي من الله، فلازم تجيب لها كلام يركب عليها هي. أي كلام ما يركبش على الفطرة ديت يبقى مش بتاعها. يعني لما تقول مثلا للفطرة دي الله ثلاثة والثلاثة دول واحد، أنت يحصل عندك خلل، صح؟ ليه؟ لأن هذا ليس كلام الله عز وجل مطلقا. فالمسألة واسعة على الفطرة ديت، يا واسعة ضيقة. إنما لما تقول إنما الله إله واحد، إنما إلهكم إله واحد، تركب تركب، لأن هذا الغطاء بتاعها، لأن الذي أنشأ الفطرة هو الذي قال عن نفسنا واحد. ولذلك حتى خليك ناصح، لو كان للعالم صانعان، مش ثلاثة يا راجل، صانعان، فهو أحد أمرين. إما لو كان له صنعان وأراد أحدهما أن يخلق والآخر أن يميت، واحد يحيي واحد يميت، تمام كده؟ يعني أنا مخلوق أهو والعالم دول صنعان، واحد عايز يموتني واحد عايز يحيين، المسألة لا يجتمع، خلي بالك معايا، لا يجتمع النقيضان ولا يرتفعان. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ما ينفعش أنا أموت وأبقى عايش، ما ينفعش نقيضا، وما ينفعش أنا لا ميت ولا عايش برضو كل يرتفعان، لازم يا إما ميت يا إما عايش. طب أنا عندي إلهان، إله قال لك موت وإله تاني قال لك عيش، هننفذ كلام مين؟ لازم واحد يغلب، خلاص؟ فإنه يمتنع تنفيذ قولهما، أنا موت وعيش بطل، ويمتنع عدم تنفيذ قولهما، برضو ما ينفعش أكون مش عايش وميت لأن أنا موجود، وهو يا عايش يا ميت. إذن بقي عندي الثالث، أن يغلب أحدهما على الآخر. الواحد بقى يقول يخلق ده اللي يغلب أو اللي يموتني هو اللي يغلب، فإذا غلب أحدهما على الآخر فهو الإله، لأن الآخر معجوز مقهور، يعني مش إله. عشان كده ربنا قال إيه؟ ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. هو ده دليل التمانع ردا على النصارى. فالفطرة ما تقولش كده أصلا، الفطرة لا يمكن تقول إن للعالم صانعان، مش ممكن، فما للعالم صانعين، مش ممكن تقول كده. فما بالك إذا كانوا ثلاثة، فما بالك إذا كانت آلهة، آلهة شركاء متشاكسون، اثنين ومش نافعين، وما لما يكون أربعة ثلاثة عشرة، الناس الذين يتخذون آلهة كثر دول. طيب أي إله؟ طب اللي بيعبد البقرة دي، البقرة دي ادتك أي شارع؟ فجماعة ما فيش فطرة، ما فيش فطرة، ما فيش كلام يركب على الفطرة دي. عابد الفئران ده
أي كلام وحي من الفئران يركب مع فطرتك اللي ربنا فطرك عليه. ما أنت إنسان زيي وأنت كنت في ظهر أدب زيي وفي فطرة اتحطت جواك. قال صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وما قالش النبي عليه الصلاة والسلام أو يسلمانه، لأن الإسلام هو الفطرة، إنما أبواه سيغير هذه الفطرة. يبقى اليهودي النصراني المجوسية ها لا تركب على فطرته بخلاف الفطر، إنما الإسلام هو الفطرة. شكرا ما قالش أو يسلمانه، لأنه أصلا مولود بالإسلام. إن الدين اللي هو الفطرة اللي فطرنا ربنا عليه، إن الدين عند الله الإسلام، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهي القضية إن ربنا ما ظلمش حد خالص، أنت لازم بفطرتك تمام كده، والفطرة جواك بس هي متلوثة، وانت مقتنع ان الكلام ده ليس في الفطره. عشان كده البنت اللي قرات نشيد الانشاد اللي هو في كتاب الانجيل بتاعهم ده، اللي هو فيه ان الاله صاحب شهوات جنسيه وانه مصورين الاله والعياذ بالله بيذب امراه، تمام كده. البنت لما حبت تقرا نشيد الانشاد زي الاخت اللي بتقرا قران، يعني مثلا البنت لما تفتح القران او الولد، وهي كانت بتقول كده، كنت بلاقي البنت بتفتح واحنا قاعدين على محطه القطر بتقرأ القرآن، الناس تسمع وتخشى، حتى النصراني ما يقدرش يعترض، حتى اليهود أي ديانة طول ما بيقرأ في القرآن يخشع ويخضع. بتقول: طب ما أنا طلعت كتاب الإنجيل وطلعت نشيد الإنشاد، أول ما اتكلمت جالي ولد يتحرش بي، طب إزاي أنا بقرأ في الكتاب المقدس وولد بيتحرش بي؟ يبقى داخله في الفطرة. الفطرة ما تقولش كده. فصار عند البنت إيه؟ عند البنت إيه؟ شك. طالما يدخل الشك بدوش فطرة، ما مش راكبه هي. فراحت للقسيس قالت له: يا ابونا انا بقرا نشيد الانشاد، الولد جاي يتحرش بيا، فاكر انا بقرا حاجه اباحيه، والبنت بتقرا القران بيخشعوا يخضعوا، ما حدش يقدر يتكلم معاه، بل يزيلوا ممكن يبكوا. قال لها: ما تبقاش تقري النشيد ده. تقول: لا ليه؟ مش كلام من الكتاب. قال: لا ده كلام يخصنا احنا ولا يفهمه الا اصحاب الارواح النقيه. بتقول لما قال لي كده فتح عيني على الاسلام وعلمت ان الاسلام هو الحق فعلا. ليس من باحث يبحث إلا يعلم أن الإسلام هو الحق وأن القرآن هو الحق. ليه؟ قلت يا جماعة أن المصدر بتاع الفطرة وبتاع القرآن واحد، هو الله اللي غرس الفطرة دي وأنزل القرآن واحد الله، فلا يمكن تلاقي فيهم اختلاف ولا يمكن تلاقي فيهم ريب. قال رب العالمين: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أو الله صدق الله. لذلك اقرأوا الإنجيل تلاقوا فيه اختلافات، اقرأوا العهد القديم اللي هو التوراة تلاقوا فيه اختلافات، اقرأوا الكتاب بتاع السيخ تلاقوا فيه اختلافات، الهندوس ما فيش كتاب متفق، ما فيش، انه صنع بشر، ثغرات وكلام متناقض. انما الذي احكم كتابه وقال عنه: ألف لام را كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، هو الله سبحانه وتعالى، هو الله. ولذلك الحمد لله ان احنا مسلمين، الحمد لله ان احنا ايه، ان احنا مسلمين، لان سموها دين الفطر. فلذلك انت بتلاقيش في دينك اي تناقض خالص، حتى التعارض بين الادلة في ديننا قلنا قبل كده انه تعارض في فهمك انت لا في النصوص. فكر كده هتلاقي ان النصوص راكبة على بعضها، لان وحي متين والكلام خارج من مصدر واحد، خارج من الله عز وجل او من النبي عليه الصلاة والسلام كحديث بس، فمفيش تناقض ولا تعارض. امال التعارض بيجي منين؟ من فهمك انت. لو فهمت جيدا لعلمت انه ليس هناك ايه، ليس هناك تعارض. فهم كده؟ أنا أكتفي بهذا ونقف عن سورة الواقعة برضو إن شاء الله نخلص الأسبوع. وبس إن شاء الله تعالى يوم الاثنين، أنا مسافر القاهرة فربما أدخل متأخر شوية وربما أدخل بدري، يعني أنتوا انتظروني من الساعة 10، لكن ممكن أدخل 10:30 11 رتبت لأن عمادي من السفر، فأنتوا انتظروني يوم الاثنين بس لأن أنا عندي سفر في القاهرة، نسأل الله عز وجل التيسير، لكن إن شاء الله هاجي وهدخل لكم بإذن الله، إلا أن يقدر الله شيء آخر، لكن معاكم انتظار من 10 إلى 11. إذا جاءت الساعة 11 اعرف أنه مش هدخل خلاص. إذا جاءت الحادية أنا مش هعتذر، مش هكتب اعتذار، بس إذا جاءت الحادية 10 يبقى مش هدخل، إنما ما دون الحادية 10 ولو 5 دقائق هدخل إن شاء الله بإذن الله تعالى. أنا عارف أن الكلام النهاردة كان تقيل، سامحوني، بس والله نحاول تخففه، بس مهم جدا تعرفوا الكلام ده، مهم جدا تعرف الأدلة على وجود الله وإزاي أن ربنا ما ظلمش حد، وازاي تعرف ترد على الملحد وتبقى عزيز بدينك قوي بدينك، ها ازاي تعرف الادله عن النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص ازاي تعرف ان قراننا ده جميل ومتين. الله يرضى عنك شيخ شريف، ربنا يبارك في عمرك، ومنتظر البشره اهو،
لو قلت لي انتظر وانا منتظر البشرة شارك الله بكل خير ان شاء الله بإذن الله تعالى يوم الاثنين القادم نلتقي مع سورة الواقعة في مثل هذا التوقيت العاشرة بتوقيت القاهرة. إلى أن يحين هذا الموعد نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اللهم اغفر ذنبنا وإسرافنا في أمرنا، كف سيئتنا توفنا مع الأبرار، اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم، وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.